بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله على البشرية بكم من الأنبياء جعل على رأسهم أولي العزم من الرسل، ومن هؤلاء أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. ورب العباد يحكي لنا أن هذا النبي الكريم كان أمة واحدة، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لحنيفا ولم يكن من المشركين شاكر لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وبين أنه ليس أمة كأممنا اليوم عاجزة ضعيفة، إنما أمة أعطت أسمى ما يكون العطاء، قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، أعطى بزيادة، وفى عليه السلام. رب العباد يحكي لنا في القرآن كيف واجه نبي الله إبراهيم كل طوائف المجتمع حوله، أبيه الحاكم النمرود وحواراته معه موجودة في القرآن، عامة قومه عباد الأصنام، الساسة والمفكرين والملأ وبطانة الحاكم، الفلاسفة أصحاب الفكر. وسورة الأنعام تحكي لنا هذا الحوار الأخير، وكانوا فرق، منهم عباد القمر، ومنهم عباد النجوم، ومنهم عباد الشمس. ورب العباد يحكي لنا هذا الحوار فيقول تعالى ويصدر بهذه الآية العجيبة، يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فقبل أن يحدثنا الله بهذه القصة مدح يقين نبي الله إبراهيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فبين تعالى أنه بذل جهد كبير جدا جدا في رؤية الملكوت والتدبر فيه ووعي ما فيه والعمل بما ترتب عليه من أحكام وآداب وعلوم وحقائق، وصل لحد اليقين. اللي وصل لهذه المرحلة يساء الظن به من الأسف الشديد بعض الفلاسفة الذين اعتادوا على لي عنق النصوص وتحريف الكلام عن موضعه، جاءوا على هذه القصة وزعموا أن نبي الله إبراهيم مر بمراحل التي يزعمونها أن إنسانا لن يمر إلا بها، وهي انتقال من الشك إلى اليقين. فزعموا أن نبي الله إبراهيم شك في الله، والنبي حتى في عصره أشيع هذا وبلغه الخبر، فدافع عن نبي الله إبراهيم وقال نحن أولى، صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، لو كان هناك شك لكنا نحن أولى به من إبراهيم، لكننا الله إبراهيم ما شك ونبينا ما شك. ورب العباد يمدحه هنا في بداية الآيات، وسيأتي مدحه له في آخر الآيات، فمدحه في البداية ومدحه في النهاية. كيف يكون بين هذين شك؟ حاشاه عليه السلام. لكن الآيات فهموها خطأ وأولوها على ما تهوى نفوسهم أو ما تدعو إليه علومهم العاجزة الناقصة، فرب العباد يحكي لنا في السياق كيف واجه كل فرق الضلال في عصره، وعلى رأسهم هؤلاء الساسة والقادة والفلاسفة المفكرين. وفي هذا يقول تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكب، فخاطب عباد الكوكب قال: هذا ربي. فلما أفل قال: أحب الأفلين. الإشكال وقع في كلمة هذا ربي، قال هو يقر ويجاريهم أن هذا ربي، وهو شك وانتقل من إله لإله لإله. حاشاه عليه السلام رب العباد يقول: وليكون الموقنين، فكيف يؤله غير الله الكوكب والقمر والشمس؟ أبدا. لكنهم فهموا الشيء خطأ، أو تعمدوا فهمه خطأ. لما يقول هذا ربي، هل هو إقرار أم إنكار؟ عند العرب يعد إنكار لا إقرار، هذا وجه موجود. لما يأتي إنسان يقول فلان أسد وأنا لم أرى، فإذا رأيته وجدته ناحل ضعيف لا يصلح أن يكون يعني يشبه بالمعز حتى يشبه بالأسد، فقلت هذا أسد. قولي هذا أسد إقرار أم إنكار؟ يقينا إنكار. وها هنا هم زعموا أن الكوكب إله، فلما رأى وجه لهم الحديث والحوار، قال هذا ربي، هو ذا ربي. ولذلك في قراءة شاذة: أهذا ربي بالهمس، همز الإنكار تحمل عليه القراءة الصحيحة. هذا ربي، هو ذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الأفلين. وقوله لا أحب الآفلين يدل على أنه صاحب تجربة طويلة ونظر في الملكوت طويل، وصل به حد اليقين. فكل ما يأفل ويغيب كيف يكون إله؟ والإله لا يغيب، لا تأخذه سنة ولا نوم. فدل هذا الفهم في السياق لا أحب الآفلين على قمة يقينه لا على الشك. لا أحب الآفلين مش الكوكب بس، أي آفل غائب كيف يكون إله قائم على شؤون خلقه؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعل الله شركاء قل سموهم، أي قارن الإله القائم على النفوس بما لا قوة له على النفوس وينام ويقوم ويدخل حمام، نجعل منه إله؟ هذه كارثة، كارثة كبيرة. الإله لا تأخذه سنة والنوم، وإلا لو غاب لحظة لفسد كونه ولهلك من يدير حال غيابه. إذن ندرك هذا المعنى. فقوله لا أحب الآفلين دلت على يقينه السابق لا على يقينه المتيقن في هذه اللحظة، والذي جاء بعد شك حاشاه أن يشك. يقول تعالى: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، خاطب الفريق الثاني، هذا ربي أيضا على سبيل الإنكار للإقرار، هذا ربي، هو ذا ربي الذي تزعمونه. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. هذا يسمى في اللغة تعريض. نبي الله إبراهيم على يقين أن الحق في غير هذا، وأن من قال بهذا ضال، لكن لو قال أنتم ضلال ما استجابوا له ولا سمعوا له. لكنه عرض قال لئن لم يهدني ربي، يبقى عارف ربه شيء غير هذا، موقن أن الإله غير الكوكب وغير القمر. لئن لم يهدني ربي الذي أعرفه الذي أوقن به، ودلت هذه العبارة على يقينه يقينا، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فبين أن كل هؤلاء ضلال، ضلال. هذا يسمى تعريض، تعريض يعرض بهم ويعرض بفكرهم ويعرض بضلالهم الذي زعموا أنه حق وأنهم يدعوه إليه ويريد منه الإيمان به. لأن لم يهدينا ربي لأكونن من القوم الضالين. والتعريض وارد، وارد وله أحكامه وله أدابه وله قواعده، لكن جوز في مثل هذا الموضع أن نعرض، لا أن نسب آلهتهم مباشرة فيسبون إلهنا. وفي هذا يقول تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تعريض، نحن نقول العبارة يفهم منها معنى قريب ولها معنى آخر بعيد، هذا يسمى التورية في اللغة. يعني رحم الله أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، لما يعني شعراء كبر شعرائنا في العصر الحديث، أمير الشعراء أحمد شوقي وصاحبه الحبيب حافظ إبراهيم شاعر النيل، شوقي كان مبسوط مليا وغني ووالدة وصفة الملك، وحافظ إبراهيم ربي يتيم في محافظة المنيا وربها عمه حتى ثقلت عليه المعيشة، فترك البيت وفر إلى القاهرة بعد قصيدة قالها لعمي ثقلت عليك معيشتي يعني، ثم انطلق نذاهم في داهية ثم جاء إلى القاهرة وبدأ يتردد عن نادي الأدباء حتى يعني احتك به شوقي وسمع منه شعره فبدأ يتبناه ويأخذه معه. وحافظ مع كونه شاعر موهوب في الإلقاء، شوقي كان لا يحسن الإلقاء، كل قصائد شوقي التي ألفها ألقاها حافظ، حافظ متقن في الإلقاء وموهوب في الإلقاء، فشوقي لازمه فكان لا كان يستغنى عنه في كل لقاءات في النادي ندوة. ففي ذات مرة شوقي يعني أراد أن يعني يبقى حافظ معه فترة طويلة، وحافظ يود أن ينصرف لكن خاف أن ينصرف دون أن يدفع شوقي له ثمن المشروبات التي شربها، فيستوقف العامل في المقهى، فلما تململ حافظ وينبش شوقي ما التفت، فنظم له بيت من الشعر فيه تورية، قال: يقولون أن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردة. السابع يظن أنه يتحدث عن أشواقه وهو يقصد المعنى البعيد، شوقي الذي بجواره، يقولون أن الشوق نار ولوعة فما بال شوقي أصبح اليوم باردة، لكن شوقي شاعر ده أمير الشعراء، تنبه فدفع فورا ثمن المشروبات ثم انطلق مع حافظ ليرد له يعني توريته بتورية أخرى. وهو في طريقه إلى باب النادي قال: وأودعت الأمانة إنسانا وكلبا فضيعها الإنسان والكلب حافظ. إذا ندرك هذه تورية وهذا تعريض، لئن لم يهدني ربي لأكونن قوم الضالين، فدل هذا على يقين نبي الله إبراهيم بربي، يقينه بضلال قومه، يقينه بضلال كل من أله غير الله عز وجل. يقول تعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، لأن في هذا التوقيت أغلب الأمة اتحدت على توحيد الآلهة على إله واحد قرص الشمس ليس رب العالمين، واعتبروا هؤلاء من الموحدين اللي وحدوا الآلهة على عبادة الشمس، ومنهم يعني إخناتون في مصر عندنا كانوا بيعتبروه إمام الموحدين الذي وحد الآلهة على عبادة الشمس الإله الواحد، واعتبروه أكبر الآلهة وأعظم الآلهة، لأنه أين الكوكب منه وأين القمر منه وأين آلهة الأرض منه، الأصنام والأشجار والأحجار وأعظم الآلهة عنده، واعتبر هذا هو التوحيد. لذا قال نبي الله إبراهيم عبارة عجيبة، قال تعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، هو ده أكبر الآلهة، هذا ربي إنكار وليس إقرار، هذا أكبر أيضا إنكار ثاني، هذا ربي هذا أكبر. قال تعالى: فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، بريء من كل ما تفعلونه، ليس فقط تأليهكم للكواكب وللقمر وللشمس، بل وتأليهكم للأصنام وتأليهكم للنمرود وتأليهكم لكل الآلهة التي ألهتموها من دون الله، إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. إذن إلهي الذي أعرفه، الذي فطر السماوات والأرض، الذي خلق الخلق بما فيه ومن فيه من إنس وجن وحشرات وكواكب ونجوم وشموس وأقمار، إني وجهت وجهي للذي هو أكبر من هذا كله، والذي خلق ذلك كله، هو الذي أدار شؤون كل الخلق. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مشركين، حنيفا مائل عن كل هذا الشرك وعن كل هذا الباطل، متجه لله وحده، لا أريد سواه، لا أبغي إلا رضاه، وما أنا مشركين. يقول تعالى: وحاجه قومه، ناقشوه وجادلوه في من؟ في الله، ونقاش طويل وصراع وفلاسفة وتحريف في الكلام وتأويل في الكلام ولف ودوران. لذا يقول تعالى: وحاجه قومه، مش واحد ولا اثنين، كلهم، القاصي والداني والحاكم المحكوم والصغير والكبير. وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ أتحاجزونني وتناقشونني في الله الذي هداني وعرفني أنه هو الإله وهو خالق الخلق وهو مدبر الأمر، وكل ما تحدثونني عنه خلق من خلقه، ما منهم مخلوق إلا له خالق هو الله عز وجل، ما منهم مخلوق إلا وله مدبر هو الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هو الذي من على الكل بنعمة الخلق والإيجاد، ومن على الجميع بنعمة الهداية والإرشاد، وهل تحرك متحرك إلا بأمره؟ وهل سار سائر إلا بأمره؟ وهل نطق ناطق إلا بأمره؟ وهل جادل مجادل إلا بحوله وقوته؟ إذن ندرك أسماعنا، أبصارنا، حياتنا، كلماتنا، كلها بتوفيقه ومنه وبإعانته، والذي أعطانا كل هذه القوة. أتحاجوني في الله وقد هدان، وكيف أخاف ما تشركون به؟ يخوفوه بالآلهة تضرك وتؤذيك، ها؟ كما قال يعني قوم هود لهود، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء بسوء، لأن عندهم معتقدات ما زالت قائمة إن الآلهة دي هتضر وتنفع، وإبراهيم الذي ينافح ويكافح ضدها، كيف أأمن جانبها؟ كيف أأمن عدم ضرها؟ لا، لكنه نبي الله إبراهيم. أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون؟ ليبين لهم جوانب عظمة الإله، وسع ربي كل شيء علما. هل تظنوا أن شيئا ما تقولونه على الله يخفى؟ أو شيئا ما تفعلونه على الرحمن يخفى؟ لا، وسع ربي كل شيء علما. أفلا تتذكرون؟ أي أفلا تعون وتعملون؟ أين عقولكم؟ أين قلوبكم؟ أتظن النفع والضر بيد هذه الخلائق؟ ولا تنسبوا الخالق؟ ولا تنسبوا الخالق؟ وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل بعلكم سلطانا؟ الخوف من؟ ممن له الحول والقوة، أم ممن لا حول له ولا قوة؟ الخوف من؟ ممن يعلم منا الظاهر الباطن وحسبنا على ما يعلم، أم ممن لا يعلم عنا شيء؟ الحول والقوة لمن؟ الخوف من؟ ممن بيده القدرة، أم ممن لا يقدر على شيء، لا يضر ولا ينفع، بل لا يدفع عن نفسه ضر به يلحق؟ من أحق بالخوف من الله أم الآلهة؟ الله أم الآلهة؟ وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ طبعا الناس فاهمة الأمن الحراسات والحماية، الأمن الحقيقي أمن النفوس والقلوب، لا أمن الأبدان من ظلم ومن ظلم أبدا. الأمن الحقيقي أمن أهل الإيمان الذين لم يظلموا أحد يخشوا إزاءه. رحم الله عمر لما عدل كان ينام في أي مكان يغلبه النوم فيه، بل يحكي السلف وأهل السير أنه كان يمر على الرعية بالليل فأعياه السير على الرعية، فجاء تحت ظل شجرة عندما طلعت عليه الشمس ووضع رأسه على حجر ونام. في الوقت الذي نام فيه جاءه وفد فارس يرتجف بأمر من كبيرهم وكبرائهم ليلتقوا بعمر. من عمر؟ هذا الذي أرعبت رسائله ملوك الأرض، ملوك الأرض. فجاءوا وجلين، هل يؤذن لهم أن يقابلوا عمر؟ هل يسمع لهم بلقاء عمر كما هو الحال عندهم في ملوكهم؟ حراسات وخلف الحراسات حراسات وخلف حراسات حراسات وخلف الموظفين موظفين، وسلسلة طويلة حتى تصل لواحد من هؤلاء تلقاه عمر. ظنوا أن الحال عنده كما هو الحال عندهم، فلما جاءوا إلى المدينة يسألوا أين عمر حتى نلقاه. الأعراب اللي سألوه كان رأى عمر في مكانه، قال هذا هو أمير المؤمنين عمر. عجب القوم، عمر الذي تعد العدة لقتاله أقوى أمم الأرض الفرس والروم، يحارب أكبر يعني دولتين في العالم في هذا التوقيت. عجبوا، هو ده، هو هذا. فقال كبيرهم مقولته المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. الأمن وليد العدل لا وليد الظلم، كيف أمن الظالم وهو يخشى ردة المظلوم وأهل المظلوم وأحباب المظلوم وأرحام المظلوم؟ قال تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا مرعوبين من الموت وهو واقع بهم خائف. الظالم يقينا سيخاف حتى ولو كان ظلمه خطأ ولم يأت عن قصد. نبي الله موسى وكز يعني واحد وكزه بحجز من اثنين، وكز واحد بأطراف أصابعه مات، عد هذا ظلم وقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. لكن مع قوة نبي الله موسى الجسمانية وقوته الإيمانية، قوته الجسمانية عنه يقول تعالى: ولما بلغ شده واستوى، بلغ قمة القوة الجسمانية بدليل وكزة قتل الرجل، استوى اكتملت كل جوارحه وطاقاته وإمكانياته. ومع قوة إيمانه واحد من أعظم الرسل، واحد من أفضل خمسة إيمانيا في التاريخ البشري كله، سادة البشرية، مع هذا يصف الله حاله فيقول: فأصبح في المدينة خائف يترقب، خائف بسبب مظلمة وقعت منه. فكيف بضعيف القلب ضعيف البنيان يظلم ويفتري ويختلس ويفر من المظلومين ويحتمي بالحراسات مرعوب موت؟ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. فالظالم خائف، لكن من يأمن؟ من عدل، من خاف الله فيعطيه الأمن ربه. لذا يقول: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فيجيب تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم المهتدون. هم دول أهل الأمان الحقيقي والأمن الحقيقي، اللي يناموا آمنين ويقوموا آمنين ويمشوا آمنين. الظالم مرعوب بالحراسات حوله، لو فأرة بس لعبت تحت الكرسي يموت من الرعب، انقلاب عسكري، انقلاب فئران من فأرة. فكيف يكون آمن رغم وجود كم رهيب من الحراسات حوله والرعب يملأ قلبه؟ لكن المؤمن الذي يسير في الطرقات آمن لا يخشى أن يعتدي عليه معتدي أو ينتقم منه مظلوم لأنه ما ظلم، ما ظلم. لذا عبر تعالى فيقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية خاف الصحابة أن يحرم هذا الفضل هذا الخير، فقال يا بكوا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ألم تقرأ قول العبد الصالح لقمان حين قال لابنه واحظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن أراد الله لم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، وهذا تفسير النبي للآية صلى الله عليه وسلم، وهو أولى التفسير بالاتباع، فهو أعرف الناس بكلام رب الناس صلى الله عليه وسلم. ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، الذي لم يشرك بالله هو الآمن وحده ولا أمن لغيره، وإلا كيف يأمن في أرض الله من عصى الله؟ كيف يأمن عقاب الله من عصى الله في أرضه؟ كيف يأمن جانبه وأخذه له؟ ها؟ فأأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير؟ كيف يأمن من عصى الله عز وجل في أرضه وفي ملكه وهو يحيى بنعمه؟ كيف يأمن بقاء النعم؟ كيف يأمن استمرارها؟ كيف يأمن بركة الله له فيها وهو أصلا هو وكل ما عنده نعمة من نعم الله عز وجل؟ وما بكم من نعمة فمن الله؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم عقب تعالى فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ختم ببيان أن نبي الله إبراهيم في كل ما قال وفعل كان توفيق من الله وإعانة من الله ووحي من الله، فقال وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على القوم. فالذي آتاه الله حجته يكون شك في طرحها؟ هذه الآية تنفي وجود الشك قط فيه أو عنده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى فلا نتهم نبي الله إبراهيم بما ليس فيه، فهذا من الظلم وسوء الأدب في حق نبي هو أبو الأنبياء وإمام من أئمة الأنبياء، أمرنا بالاقتداء به في كل ما قال وفي كل ما فعل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت. أسأل الله أن يتقبل منا منكم ويغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.